يلا جايز الكشري الاوثنتيك يلا 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 كمون كمون يلا كشري فور اول اتفضل يا جاي اتفضل يا جير
انت يا مهاجر اتفضل يا باشا العلبه الجامبو 2 دولار العلبه الشبح 3 دولار والعلبه الاباتشي 5 دولار
يلا
مش مسموح لك تقف هنا يلا امشي يلا بدل ما ارميك ورا الحدود
ترمي مين يا باشا ورا الحدود انا بقالي 20 سنه هنا عايش ومعايا جرين كارد وبدفع ضرايب
طب احناش في سيرك تيجي تطردني منه
جرين كارد ورا ملهاش لازمه بذمتك انت امريكاني بلون شكلك بجلدك الامريكان اصليين مش بالشبه ده
وانت يعني عشان لونك ابيض وطالع لك كام شعره صفرة خلاص بقيت كولومبس
بقالك ايه مش عايز لوك كتير اي حد لونه مش لون اللبن مش مسموح له انه يقعد هنا
طب ولو لبن بالشوكولاته
لا
طب ولو كفيله ايه
بقولك ايه ما تضيعش وقت عشان لسه عندي 2 باكستانيين على كام واحد مكسيكاني هنلمهم في البوكس ونطلع الحدود لملي شويه التنجيد اللي انت عامله في التايم سكوير ده امريكا لازم ترجع للامريكان
حلو قوي الكلام ده انت عايز تقطع عيشي بقى ها ده انا هقول عليكم مالتين قول لي بقى مين الامريكان اللي انت عايز ترجع لهم امريكا دي انت ابوك منين
من لويزيانا
وجدك
من تكساس
وجد جدك
من دبلن ايرلند
يعني انت ايريش امال امريكا للامريكان ازاي بقى استاذ
ها انت هتحقق معايا يا مهاجر انت بويز لما العربيه ده والراجل ده ويلا معايا
بقول لك انت وهو بعيدوا عن العربيه اي حد هقرب هكلم العمده صورا من جاني
ها ولا اسمه شارع
ده بيعمل ايه ده؟ ده بدأ يعاقب
ايوه يا جماعة السلام عايزين سلام بينا المصري والايرسي مساوى
كامل انت
اهلا مشاهدينا سعاده بركاته اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج الدحيح عزيزي المشاهد الجميل جيف مي يور هاند عشان رايحين مشوار مهم جدا احمد انا عشمان في الحلقه دي اطلع بيها بالجرين كارد
انا عزيزي
وعد اخر الحلقه هتطلع من هذه الحلقه بالجرين كارد دلوقتي عزيزي عايزك معايا يوم 4 يناير 2007 نحن عزيزي امام لحظه تاريخيه كما عودنا هذا البرنامج لحظه تاريخيه في تاريخ امريكا والولايات المتحده كلها ولايه نحن امام النائب الديمقراطي كيث إليسون
الراجل اللي بيؤدي حلف اليمين ولكن حلف اليمين المره دي مختلف شويه لانه اول عضو كونجرس مسلم في تاريخ امريكا
وزي ما انت متوقع في ناس كتير كانت مرحبه بهذا الحدث
وناس تانيه مش مرحبه خالص بهذا الحدث
خصوصا يا عزيز ان كيث قال انتوا يا جماعه كمش مسلمين او كمسيحيين بتقسموا على الانجيل
انا مسلم
فانا محتاج انا كمان اؤدي هذا القسم على نسخه من القران الكريم وكما يا عزيز توقعت دلوقتي حالا فالراجل هيتعرض لهجوم شديد وضاري سياسيين كتير اعتبروا ان ده كسر واضح للتقاليد احنا طول عمرنا بنحلف على الانجيل وبالرغم ان ده تقليد عرفي مش رسمي
الا ان الهجوم ما وقفش
واحد من النواب هيخرج بتصريح شديد العنصريه ويقول اللي حصل ده مش بس خطير ده بيقف ضد كل القيم اللي امريكا تاسست عليها وخلال وقت قليل لو ما عملناش قوانين مشدده للهجره امريكا بالصلاه على النبي هتتملل بالمسلمين اللي عايزين يحلفوا على القران في الكونجرس وده قد يدمر التقاليد الامريكيه بحبان انا عندي سؤال ازاي الراجل الامريكي ده وهو راجل مهاجر يدخل هذا الكونجرس في حين الغريب اعمى مثير يا عزيزي في الامر ان كيث لم يكن مهاجر امريكي ولا حاجه الراجل يعتبر امريكي اصيل يعني العيله موجوده قبل استقلال امريكا اصلا التوست الاكبر ان الكتاب او النسخه القرانيه اللي حلف عليها كيث لم تكن اي نسخه كده والسلام خش لي اي مسجد هات لي مصحف ويلا هو هيحلف عليه لا دي نسخه تاريخيه من القران الكريم كان بيمتلكها مين
توماس جيفرسون
الاب المؤسس للولايات المتحده الامريكيه قال لك انت جايب لي المؤسس يشتمني ده الراجل اللي ساهم بشكل واضح وصريح في كتابه وثيقه الاستقلال اللي على اساسها تاسست الولايات المتحده الامريكيه العقد اللي شكل هويه امريكا لحد اللحظه دي
طب ابو احمد سؤال اخر وداعبني
قول يا عزيزي معاش ولا كان اللي يدعبك
هو ليه ابو احمد الاب المؤسس لامريكا يمتلك نسخه من القران الكريم
النسخه دي امتلكها جيفرسون تقريبا سنه 1765 وقتها هو كان طالب قانون ومش لوحده اللي كان محتفظ بنسخه من القران لان على حسب كلام المؤرخين فالقران زي ما تقول كده كان بيست سيلر بين المسيحيين المتعلمين في بريطانيا وامريكا وخصوصا في القرن 18 ولو انت يا عزيزي مستغرب
الله
ليه المثقفين والمتعلمين في هذا الوقت كانوا ماشيين عايشين وبيقروا في القرآن الكريم. فالسبب بسيط، وده عزيزي لو تفتكر الغرب كان بيواجه الإمبراطورية العثمانية واعتبروا إن القرآن هو البوك أوف لو، الكتاب اللي هيقدروا يفهموا من خلاله قوانين وشرائع وثقافة العثمانيين. فكانت هي زي ما تقول كده من ناحية إننا بندرس خصوصنا بيفكروا إزاي. ولكن زي ما قلت لك ووضحت لك، جيفرسون لم يكن مجرد كده شاب مثقف، لا ده كان عقلية استثنائية. الراجل ده عزيزي في اللينكد إن بروفايل بتاعه كريتور أوف أمريكا. في الوقت ده جيفرسون كان عنده تصور مثالي عن الحكومة اللي ممكن تكون بتحكم هذا البلد الجديد، هذا الستارت اب. وكشخص عزيزي بيعمل دستور وقانون لبلد لسه طالعة جديدة، كان مهتم إن إحنا ما ناخدش من مصدر واحد، كان مهتم إننا ندرس بلاد مختلفة، دول مختلفة، شعوب مختلفة بتعمل إيه عشان تحكم نفسها بنفسها، كل ده عشان يقدر يوصل لصيغة حكم مثالية للولايات المتحدة الأمريكية. ورغم إن بعض المؤسسين الأمريكان كانوا بيعتبروا إن المسيحية، وتحديدا لو تفتكر المسيحية البروتستانتية، كانت لازم تبقى صاحبة المكان الأعلى، فجيفرسون بالتحديد كان شايف إن أمريكا لازم تبقى مكان حر، مفيش فيها دين أعلى من دين تاني، كل أمريكي المفروض يقدر يختار دينه المناسب ليه. وهيكتب نصا في سيرته الذاتية إن أمريكا ما ينفعش تستبعد لا يهودي ولا مسلم، وبيسميها محمد، ولا أي شخص بسبب دينه، وهيخلد ده في إعلان الاستقلال لما يتكتب all men are created equal. الناس بقى التانية اللي عاملة فيها نص المجتمع وعندها رحم من غير قوة بدنية، دول ركنوا على جنب. ده كان السبب اللي عشانه كيف اللي حكيت لك عنه يقرر يحلف يمين الدستوري على نسخة جيفرسون من القرآن. النائب الجديد كان عايز يوصل رسالة، الدين بتاعي وكتاب المقدس مش حاجة جديدة خالص على أمريكا، وإن أمريكا لما كانت لسه فكرة في دماغ مؤسسيها هي من اللحظة الأولى مكان لنا كلنا مش مقتصر على حد، والموضوع ما بيقفش لحد هنا. سنة 2019 لما بتنتخب الفلسطينية الأمريكية رشيدة طلايب كأول مسلمة بقى المرة دي في الكونجرس، هتعلن إنها برضو هتقسم على القرآن، وهتقول إن الآباء المؤسسين يعرفوا عن الإسلام وتاريخه في أمريكا أضعاف وأضعاف من اللي يعرفوا أمريكان دلوقتي. تطلع معايا كام سنة قدام تلاقي حد زي زهران ممداني، الراجل برضو بيحلف اليمين كعمدة لنيويورك على نسخة من القرآن الكريم. طبعا التلات أمثلة دول زي ما قلت لك اتهجموا بضراوة باعتبارهم إنهم بيمثلوا ثقافة غريبة على أمريكا، وبرغم الهجوم إلا إنهم هيردوا نفس الرد اللي لخصه كيف قال إن لحظة القسم على القرآن حسيت فيها بتقول الحضارة والتاريخ، التاريخ اللي بيقول المسلمين مش حاجة جديدة على أمريكا وجزء من حضارتها من أول لحظة. محمد أنا هنا عندي سؤال زي ما تقول كده موضوعي، واسمع لي هنا بعد إذن المتابعين والمتابعات إني أشلح الهوية وخليني أتجرد من خلفياتي وقناعاتي السابقة. بصراحة عزيزي أنا خايف من اللي أنت تقوله، اتفضل شلح وجرد. لا يا أبو أحمد أنا عندي سؤال عقلاني، هل الناس دي بتقول كلام حقيقي فعلا؟ هل للمسلمين أي دور حتى لو كان بسيط في الولايات المتحدة الأمريكية وتاريخ الولايات المتحدة الأمريكية؟ أم دي مجرد خطاب هدفه جمع أصوات الناخبين العرب في أمريكا وارد جدا يكونوا بيستقطبوا عربات الحلال؟ إيه السؤال ده عزيزي؟ ده سؤال ممتاز، أنا حاسس إن أنا أمام سيد جبيل. بس الحقيقة زي ما أنت متعود عشان أجاوبك على أي سؤال تاريخي محتاجين نرجع كام سنة لورا، والمرة دي مش هنرجع لحظة اكتشاف كولومبوس لأمريكا، إحنا هنرجع قبلها بقرون طويلة عشان نشوف إذا كان هناك أي أثر للمسلمين على هذه الأرض نورث أمريكا، لأن بعض المصادر بتقول إن كان هناك تواجد للمسلمين من قبل تواجد كولومبوس. ده تصريح نار ده أبو أحمد، ده ما دخلكش السفارة عزيزي. أنا مش هقولك إن أنا مسؤول عن اللي أنا بقوله، بس أنا مسؤول عن المصادر اللي بتقول اللي أنا هقوله. عايزك عزيزي تبص معايا على كتاب مهم جدا، كتاب مروج الذهب ومعادن الجوهر اللي بيحكي فيه المؤرخ والجغرافي المسلم ابو حسن المسعودي حكايه عزيزي غريبه جدا، حكايه عن شاب اندلسي من قرطبه اسمه خشخاش ابن سعيد ابن اسود. الشاب ده زي اي شاب كده قاعد بيسمع فيديو على اليوتيوب بيقول لك ايه ده، ايه موضوع المحيط الاطلسي ده، خصوصا ان المحيط الاطلسي وقتها كان بيتوصف بانه بحر الظلمات، محيط ممتد بلا نهايه. لو كان يا عزيزي هناك يوتيوبر كان اغلب التعليقات هتبقى اعمل لنا حلقات عن المحيط الاطلسي، كان زي مسلسل برمودا كده والمنطقه 51 يقول لك بعد المحيط الاطلسي ده في نهايه العالم. جسوت الولايات المتحده الامريكيه كل الشباب عايز يشوف المكان اللي العالم بينتهي عنده، وهتلاقي عزيزي وصل للمكان اللي عنده القدره انه ينهي العالم في اف 35 هناك. خشخاش هيجمع صحابه وهيبداوا ان هم يخاطروا بحياتهم ويبحروا ابحار من اجل الاجابه على سؤال واحد، المحيط الكبير الشاسع ده اخره ايه؟ هل هناك حياه على الضفه الثانيه ولا لا؟ الشباب بيسافروا في مغامره مجهوله، الكل بيودعهم ومتوقع ان هم مش هيرجعوا تاني. ولكن بعد مده خشخاش بيرجع هو اللي معاه على فين؟ على قرطبه، بيرجع لهم ويقول لهم انا عديت الاطلنطي ومعايا غنايم تثبت ان انا عديت الاطلنطي، وبقول لكم ايه، ما اقول لكوش على شفته هنا، ما اقول لكوش على شفته ورا الاطلنطي، جنه ودنيا تاني، عالم جديد، عالم جديد حرفيا. ممكن طبعا يا عزيزي تراودك الشكوك في هذه الحكايه، ابو احمد دي حكايه جديده انا عمري ما سمعتها، انت بقيت تجيب مصادرك منين؟ خليني اقول لك يا عزيزي ان الحكايه دي من شهرتها المسعودي هياكد ان كل اندلسي كان حافظها في زمن، عشان كده المسعودي هيعمل خريطه للارض
الأرض ويرسم مكان أمريكا أرض يابسة مش مية، وهيسميها عزيزي بالأرض المجهولة. مش محتاج أقول لك طبعًا يا عزيزي إن كل اللي بحكي لك عنه ده كان قبل مئات السنين من رحلة كريستوفر كولومبوس. أما بقى بنشوف كمان يا عزيزي في القرن 12 واحد اسمه الإدريسي، جغرافي وصانع خرائط معروف جدًا، بيقول في كتابه نظرة المشتاق في اختراق الآفاق حكاية أكثر غرابة. بيحكي عن 8 بحارة طلعوا من لشبونة في البرتغال ومعهم يا عزيزي مؤن تكفيهم تقريبًا شهر، والهدف من هذه الرحلة إن هم يفضلوا ماشيين طوال 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 في المحيط الأطلنطي أو كما يسمى وقتها ببحر الظلام والضباب. الهدف من الرحلة إن هم برضو يلاقوا للمحيط ده نهاية. بنشوف وصف الإدريسي لرحلة كلها أهوال طويلة، بعد أيام كتير قضوها في المحيط البحارة هينزلوا جزر، الجزر دي سكانها ناس غريبة، ناس عندهم هيبة وقوة، هيتمعوا البحارة ويغموا عيونهم، البحارة هينتقلوا من أسر لأسر تاني، بس وهم بيتنقلوا هيبقوا متأكدين من فكرة واحدة، الأطلنطي يا جماعة في نهايته في جزر، الجزر دي بيسكنها ناس عندهم حضارة. وحماه
هو هتكون بتفسحني في الفلكلور الشعبي
ها؟ مش عشان انا هويد انت عارفها تبدأ تغازلني منها، مش عشان انا غاوي حكايات تمسك لي الربابة وتسمعني ما قهوة.
بس انا عايز احكي لك حكايات مش هجيب لك من مسعودي والإدريسي لان دول مش حكايين خالص، وبص على المصادر،
دول من كبار العلماء في الزمن بتاعهم في الجغرافيا والترحال. وزي ما قلت لك يا عزيز واضح ان رحلة امريكا دي ما كانتش رحلة يعني غريبة الاطوار، زي ما حكيت لك عن الإدريسي والمسعودي، وفي حلقة الفايكنج لو تفتكر هتلاقي الفايكنج برضو طلع. اللي عايز اقوله ان مش كولومبوس هو اللي قص الشريط، ومعنى ان في ناس كانت عايشه هناك وعامله حضارات هناك ان مفيش حد قص الشريط. وحتى عزيزي بالنظره الاستشراقيه فتلاحظ ان الاثنين دول المسعودي والادريسي بيحظوا بتقدير بين الاوروبيين في الوقت ده. يعني مثلا عايز اقول لك ان المسعودي له تمثال عارف فين؟ في متحف التاريخ الطبيعي في فيينا، ان حد زي الادريسي فنزل ضيف على ملك صقليه الملك روجر الثاني. الادريسي كان مقيم في بلاط الاوروبي ومن هناك عمل اغلب انجازاته، زي مثلا لما رسم خريطه العالم على كرة من فضة وكتب كتابه الأهم نظرة المشتاق في اختراق الآفاق. حسه كان يعني مغني شعبي. دي كلها إنجازات رسمت الفكر الأوروبي عن الجغرافيا. طبعا مش محتاج أقول لك عزيزي زي ما بنقل لك بعض المصادر يجب أننا نقل لك نقد هذه المصادر. فهناك مثلا مؤرخين كتير بيشككوا في أن المسلمين عبروا المحيط الأطلسي، وده لأن بعض الناس كانت شايفة أن المسلمين ما كانش عندهم قدرات ملاحية جبارة بحكم الجغرافيا، هم ما كانوش من أهل البحر. كمان خد بالك في زمن زي ده صعب جدا تعدي حاجة زي المحيط الأطلسي بسفن متواضعة. ولكن يا عزيزي لما بنشوف حدث زي اللي حصل في 1969 لما العالم الاسكندنافي ثور هيردال بيعمل رحلة من شمال أفريقيا لحد البربادوس، رحلة على سفينة بدائية عاملها مجموعة من العمال الأفارقة من إيه؟ من ورق البردي محل الصنع. الرحلة دي بتأكد لنا بشكل أو بآخر إن السفن القديمة قد تكون قادرة على عبور المحيط الأطلسي، محتاجة بس تعتمد على الطيارات اللي جاية من شبه جزيرة أيبيريا وغرب أفريقيا لحد ما توصل للكاريبي وشرق أمريكا اللاتينية. بلغكم الله وإيانا. اللي عايز أقوله إن وصول الناس من العالم القديم للعالم الجديد من قبل كولومبوس كان ممكن جدا وارد يتكرر بأكثر من طريقة. ده يا عزيزي لا يؤكد إنه حصل، ولكنه بيدعم احتمالية إنه ممكن يكون حصل. وهيظل السؤال مين أول ناس وصلوا إلى أمريكا؟ في كتابه They Came Before Columbus بيقول كاتب ان كولومبس لما قابل هنود اسبانيولا حكوا له عن بحاره سمر البشره جم من الجنوب وجنوب الشرق. البحاره دول كان معاهم رماح رؤوسها مصنوعه من معدن معين. كولومبس هيبص على الرماح دي ويبعت عينه من رؤوسها لاسبانيا وهيلاقوا انها بتتكون من 18 جزء ذهب و6 اجزاء فضه و8 اجزاء نحاس. دي يا عزيز السبيكه اللي متكون منها الرمح، اللي الناس اللي كولومبس شافها قالوا انها بتاعه الناس السمر دول. وعزيزي اللي خافته عنك ان هم قالوا له ان اسمها جوانيان. المفاجاه بقى ان نفس السبيكه دي بنفس النسب دي موجوده في افريقيا في غينيا، غينيا جوانيا. وفي افريقيا اللي اقول لك ان كان هناك مملكه واحده بس مشهوره بتجاره المعادن والسبائك اللي بهذا الشكل. مين هي المملكه دي؟ هذه المملكه هي مملكه مالي، المملكه اللي كانت بتمتد لحد ما توصل لغينيا الحاليه.
ياه
معقوله يا ابو حميد مملكه افريقيه في هذا الوقت غنيه عندها فضه وسبائك؟ يا عزيزي انت لا تعرف شيئا عن تاريخ هذه القاره. مالا مد وعزيزي مالي كان عندها فلوس لا تحصى، مملكة غنية جدا. التاريخ بيخلد واحدة من أشهر قصص الثروة اللي بيرجح إن كولومبوس كان عارفها زيه زي رجال زمان. القصة بتبدأ سنة 1324 لما بيسافر حاكم ماني معروف باسم منسى موسى، أكيد سمعت الاسم، كان يقال إن هو أغنى بني آدم اتخلق عبر التاريخ عبر تاريخ الإنسانية. الحاكم ده سافر مكة للحج ضمن قافلة عددها كام؟ 60,000 واحد. القافلة عزيزي كان فيها 80 جمل، كل جمل كان محمل على قد ما يقدر أوزان من الذهب من 50 ل 300 بطل ذهب متحمل على كل جمل دول غير 12,000 عاب كل واحد فيهم شايل بتاع 4 عرات لذهب. موكبه يا عزيزي كان فيه 500 خادم، كل واحد من الخادمين دول شايل عصايه ذهب وزنها فوق ال 10 رطل. ابو حميد هو اكيد مش سعيد في حياته لان الفلوس مش كل حاجه، وانت علمتني كده. انا ما علمتكش كده لان انا مش كده. المهم ان منسى موسى لما وصل مصر وتحديدا الاسكندريه قرر يا عزيزي كده في لحظه صفا ان هو يفرتك كتير من الذهب اللي معاه على الشعب الاسكندراني. الراجل عزيزي صرف الذهب اللي معاه لدرجه ان يقال ان سوق الذهب في مصر انهار، السوق عمل خسائر تقدر دلوقتي بمليارات الدولارات. انت فجاه عملت سبلاي في فائض ذهب. غالي عزيزي فجاه كده 90% من احتياطي ذهب العالم في الشاطبي، ففجاه اسعار الذهب بقت رخيصه جدا لان في ذهب كتير بقى في فائض. ابو احمد بعد اذنك، هل ده له علاقه بوجود المسلمين في امريكا ولا ابو احمد منسى موسى عامل لك سبونسر؟ لان دي فيها عزومه كبيره. عزومه منسى موسى عامل لي سبونسر وانت طبعا في عزومه يا فقري؟ الحقيقه عزيزي ان في علاقه، لان المصادر بتقول ان الموارد دي والثروه دي اتسخرت لاكتشاف امريكا. بشوف الجغرافي شهاب الدين العمري بيحكي عزيزي ان هو لما قابل منسى موسى عمل له زي عمليه بيتشنج كده زي شارك تانك. بيحكي ان هو لما قابل منسى موسى، منسى موسى حكى له عن الملك اللي كان قبله اللي كان مهووس باكتشاف ما وراء المحيط، لدرجه انه جهز 200 سفينه برجالتهم و200 سفينه تانيين شايله ذهب ومؤن بس للرجاله عشان تكفي البحاره في الاطلنطي لسنين طويله. الملك قال البحاره لا تعودوا الا عندما تصلوا الى اقصى المحيط او ينتهي منكم الطعام. البحاره بينطلق وبيسافروا وغيابهم هيطول قوي 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 لحد ما بعد هذه الرحله طويله بترجع سفينه واحده بس. الناس اللي على السفينه دول بيحكوا بعد كده للملك ان السفن اللي كانت معاهم اختفت فجاه. لما وصلوا عند نهر الطيار بتاعه عنيف جدا، الطيار بلع كل السفن ومش عارفين هي وصلت للبر تاني ولا لا، وان دي السفينه الوحيده اللي قدرت ترجع لان البحاره خافوا. الامبراطور يا عزيزي ما صدقش كلامه، بيقرر ان هو يجهز 2000 سفينه. 2000 2000 1000 ليه ولرجالته و1000 للميه والاكل. وما فوض منسى موسى على العرش مكانه، خد يا باشا يا حبيبي انت احكم عني وانا اخد ال2000 مركب واروح اشوف الاطلنطي بيقول ايه. وعلى حسب الكلام دي الطريقه اللي منسى موسى وصل بيها الحكم. الراجل اللي كان قبلي ركب اللانش وما رجعش، قد يكون ده حقيقه وقد يكون ده مجاز. اللي بحاول اقوله لك عزيزي ان صعب جدا التاكد من صحه هذه القصه، ولكن كتير من الباحثين هياكدوا على فكره الوجود التاريخي للافارقه المسلمين في المناطق دي في امريكا، اللي كان منهم مؤرخ اسمه ليو فاينر. الراجل ده هيقول في كتابه ان الافارقه المسلمين وصلوا وعاشوا من قبل كولومبس بكتير، ومش بس كده ده اتجوزوا من قبائل اصليه موجوده زي القبائل اللي اساميها موجوده على الشاشه دي. في ناس ثانيه عزيزي هتستشهد بمذكرات كريستوفر كولومبس نفسه. كولومبس يا عزيزي في رحلته الثالثه وصل عند حته اسمها ترينداد، وهناك الهنود جابوا له مناديل قطن مطرزه شبه القماش اللي بيجي من غينيا وسيراليون، وقالوا له ان السكان الاصليين مسمينها المازير، وطبعا دي شبه كلمه المئزر اللي معناها القماشه. مش كده وبس، هنشوف ابن كولومبس نفسه فيرديناند وهو بيسجل مقارنه عملها ابوه، مقارنه بين لبس القبائل الاصليه في امريكا ولبس السكان اللي كانوا موجودين في شمال افريقيا. وبرده عزيزي نفس الملاحظات موجوده. تعالى يا عزيزي نسيب الرماح والهدوم ونروح على المهن. هنلاقي ان على حسب روايات المبشرين في امريكا في القرن ال16 فمناجم نحاس المحليه في اماكن زي فيرجينيا وويسكونسن وتينيسي دي ما كانش بيديرها السكان الاصليين للمكان، وانما افراد جايين من اصول شرقيه زي ما تقول كده خبراء اجانب مدرب خواجه. وكمان السكان الاصليين كانوا محترمهم جدا لان خبرتهم في تعدين كبيره. الباحثين كمان لاحظوا حاجه غريبه وهو ان كان هناك حضور اسلامي للمسميات. خد بالك يا عزيزي ان هناك مدن كتير في امريكا بتحمل اسامي عربيه، مكه، مدينه، انديانا. ايوه ابو حميد عندهم ولايه اسمها ميامي. اولا يا عزيزي ميامي ليست ولايه، ميامي مدينه امريكيه. ثانيا ده العكس احنا اللي واخدينها منهم. فده ابو احمد كمل. لو بصيت كمان على اسماء قبائل سكان اصليين تلاقي فيها الصدى العربي، حاجات زي اراواق، ماكا، زوني، نازيكا، ففي حاجه كده شرقيه افريقيه موجوده، واضح ان كان في دول هنا. طبعا تاني يا عزيزي كل اللي بقوله لك ده اكيد في كلام عليه باكد، ولكن يا عزيزي لما اشوف قداحي استيل هيسالنا من هو مكتشف امريكا هنقول كريستوفر كولومبس، لان هو ده اشهر اكتشاف لامريكا اتليست ده اللي نعرفه. فعم كولومبس قبل ما يسافر امريكا كان معتمد على كتابات احد علماء جامعه اوكسفورد واحد اسمه روجر بيكون. والراجل ده ما كانش جاي معلومات الجغرافيه من كتاب الامتحان، لا ده كان معتمد بشكل اساسي على المعارف الاسلاميه بخصوص الجغرافيا. لو رحنا لسفن كولومبس نفسها وقت السفر هنلاقي قدامنا ثلاث سفن. خليني بقى افاجئك واقول لك ان اتنين من السفن دول كان بيقودهم مورسكيين. مورسكيين لو تفتكر دول المسلمين اللي كانوا عايشين في الاندلس بعد تراجع الحكم العربي هناك. الاخين دول اللي كانوا بيقودوا سفن كولومبس كانوا من سلاله مارندد المغربيه ومن نسل السلطان ابو زيان محمد الثالث، يعني حصار كولومبوس اعتمد على بحارة أصولهم مسلمة، ونقلوا معاهم تراكم وعلوم المسلمين في الإبحار والملاحة، والملاحة دي النافيجيشن. بل خلينا أقول لك يا عزيزي مفاجأة، أول واحد يلمح أمريكا من طقم البحارة بتاع أمريكا كان أصله مسلم، رودريجو دي تريانا. وخش دور، خد بالك يا عزيزي دي أخبار ومصادر بجد، مش زي الفيديو بتاعت شاهد إسلام ميسي إسلام كريستيانو جيك بول وهو بيقرأ قرآن. لا مش هنا، ده على التيك توك. بالفعل يا عزيزي رودريجو هذا الشخص اعتنق الإسلام بس بعد ما رجع، هي دي اللي ايه. عموما يا عزيزي المسلمين ساعدوا كولومبوس او ما ساعدوهوش، ده مش اهم جزء في الحلقه. خلي اقول لك يا عزيزي ان اكتشاف امريكا عادي، اي حد ممكن يكتشف امريكا. سهل. اللي صعب فعلا هو بناء امريكا. بناء امريكا هو اللي يخلي اكتشاف امريكا كلمه براخ.
يا سلام،
ناس كتير اكتشفت حاجات، بس طول ما الحاجات دي ملهاش لازمه، ما لو على الاكتشاف سهله انا ممكن اكتشف لك اي حاجه دلوقتي، ولكن اللي بنى هو ده اللي عمل الانجاز. خلي اقول لك يا عزيزي ان امريكا اتبنت على يد عمال افارقه، والمفارقه ان كتير من الافارقه كانوا فعلا مسلمين. ودلوقتي نحن على موعد مع اهم صفحه في تاريخ الاسلام في امريكا، بل واكثرها قسوه وحشيه. زي ما انا حكيت لك يا عزيزي عن الاب المؤسس توماس جيفرسون، ده كان راجل فيجينري، راجل صاحب رؤيه، كان بيدافع عن الحريه الدينيه وان امريكا دي مكان للكل، لان كل البشر اتخلقوا سواسيه. واحترام القران ما كانش بس جاي من دراسته، ما كانش كتاب عليا في المنهج فلازم يبقى عندي، لا، لو جينا بصينا هنجد ان هو كان بيحترم سلوك المسلمين نفسهم. خلينا احكي لك مثلا ان هم لما تولى رئاسه امريكا استقبل سنه 1805 سفير تونس سيدي سليمان مليملي. جيفرسون يا عزيزي كان منبهر باناقه وشياكه السفير التونسي، قال لك ان السفير أحرج الرئيس الأمريكي أنا ذاك بشياكته. أحلى تحية لشعب تونس، شرفتونا أمام المحافل. عايز أقول إن أعظم حفلة عملتها في حياتي كان في تونس، أنا في رادس ليه حكايات. جيفرسون يا عزيزي في وسط هذه الزيارة عارف إن في الوقت ده إحنا كنا في رمضان، فراح مغير موعد الأكل من 3:30 العصر إلى موعد الغروب، عشان ده يا عزيزي بقى أول إفطار رمضاني في تاريخ الوايت هاوس. إيش يا كدي؟ ده نعرف رئيس أمريكي لما قعدته ما ظبطتش مع الراجل بتاع أوكرانيا قومه قبل السلطات. أما عم جيفرسون ده راجل كمل. أعرف الآن من أبي المؤسس، أهوج وطيب وعلى نيادك وبتتخدع في الرؤساء الأمريكيين، انتظر يا أهوج. جيفرسون جنب كل هذه الطيبة والسماحة اللي بحكي لك عنها، فهو مصنف كأكتر رئيس في تاريخ أمريكا مستعبدا للأفارقة. كان لي أقول لك إنه كان عنده أكتر من 600 عبد أفريقي، معظمهم قاعدين في محل إقامته. وعلى حسب مصادر جيفرسون صحيح قدر يكتب وثيقة الاستقلال وصنع بلد بفكر مثالي على الأقل في هذا الوقت عشان يحكمها. بس خلينا أقول لك إن صيغة الحكم دي برضو خلت أمريكا البلد الحرة بحلول القرن 19 the biggest slave society in modern history، أكتر دولة بتستعبد بشر في التاريخ الحديث. وارجع شوف حلقة العبودية من أحلى حلقاتنا يا عزيز، شوفها حلقة مؤلمة. على مستوى التاريخ لو كلمنا من سنة 1500 لسنة 1866 هنشوف أكبر عمليات شحن وتصدير للبشر في التاريخ، اتجار بالبشر حرفيا. تقريبا 12 مليون أفريقي اتشحنوا قسرا على الولايات المتحدة الأمريكية بلد الحرية، مبعوتين كأنهم بضاعة بتتسلم. وارجع شوف الحلقة يا عزيز، لأن كان هناك موقف إنه المركز غرقت، الأفارقة اللي عليها ماتوا، هل المفروض شركة التأمين تحاسب على الناس دي كبضاعة تلفت؟ فهنا شركة التأمين كانت في حيرة من أمرها، أدفع تعويض عن بشر ماتوا ولا ريفاند بضاعة خسرت؟ هل أتعامل مع العبيد دول كبضاعة حصل لها تلف ولا دول بشر وماتوا؟ المؤرخين بيتوقعوا إن تقريبا 15% من هؤلاء العبيد الذين نقلوا قسرا الولايات المتحدة الأمريكية والذين ساهموا في بناء الولايات المتحدة الأمريكية كانوا من أصل مسلم. مسلمين تاخدوا من مناطق في غرب أفريقيا زي السنغال، جامبيا، سيراليون. المسلمين كمان كان ليهم حضور في أغلب مزارع العبيد، لدرجة إن إحنا بنشوف أسمائهم في سجلات الآباء المؤسسين، زي مثلا سجلات مزارع جورج واشنطن عمه اللي بيطلع الدولار. هنلاقي في السجلات أم مسلمة وبنتها فاطمور وليتل فاطمور. بس لو قسمنا العبيد اللي جم لأمريكا لدرجات، فالعبيد المسلمين بالنسبة للأمريكان كانوا نخبة النخبة، كريم دي لا كريم. أبو أحمد ليه بتقول كده؟ هل ده لسبب معين أم أنه مجرد التحيز هوياتي؟ لا يا عزيز ده ليس تحيز، ولكن ده كلام على حسب المصدر الصادر من المؤرخة سيلفيان ديوف، اللي قالت ان انتشار الاسلام في افريقيا كان مرتبط جدا جدا بالتعليم. من الطفولة الاطفال بتتعلم لغة عربية، بتحفظ قرآن، بيتجمعوا في معاهد الولاد والبنات، واللي بيكبر منهم بيكمل تعليمه في مكة او في الازهر. يعني اقل مسلم في غرب افريقيا بتلاقي معاه لغتين ثلاثة وهو سايب ايده درس فقه، علوم، طب، رياضيات، تاخده في ايدك وانت رايح تتجوز يشرفك. ففي حالة الافارقة المسلمين، تجارة
تجارة العبيد ما كانتش بتاخد مجرد موارد بشرية، لا دي بتحرم مجتمعات غرب أفريقيا من النخب بتاعتها. دول شباب المفروض يكبروا يبقوا كوادر يديروا البلد. بس تعرف يا عزيزي الراجل الأبيض لا يهمه سوى الموارد واللعيبة اللي هتتجنس وتجيب لنا بطولات، عشان ما جابتش بطولات هنقول إن هم لا هنسحب منهم. هو ماشي بشعار الناس معادن. فممكن نشوف سفينة عبيد يا عزيزي شايلة أطباء ومهندسين وفقهاء، ده غير البحارة والملاحين، كل دول هيروحوا يشتغلوا في أمريكا بالصخرة. على حسب كلام المؤرخة ضيوف، فكتير من العبيد كان مستوى تعليمهم أعلى من السادة نفسهم. قد تظن إن ده المفروض في مصلحة العبيد المسلمين، لأن كده بقى الناس هتخاف إن بقى عندها عبد أذكى منها. بس الحقيقة إن للأسف ده زود أكتر الطلب على العبيد المسلمين، لأن دول مش بس هيبقوا مجرد مزارعين، لا دول ينفعوا في وظائف زي المحاسبة والإشراف على العمال. كمان عيال مخهم فتح يتعلموا اللغة بسرعة وبيعرفوا يكتبوا ويحسبوا بسرعة. فأنا بقى هنا معايا عبد بكفاءة الموظف وموظف بمرتب العبد، ده انا مفتري قوي وبكسب جامد قوي. خليني اقول لك ان الساده في مزارع الرز في مناطق مثلا زي جورجيا او ساوث كارولاينا كانوا بالاخص بيحبوا العبيد بتوع سيريليون وغينيا من مناطق غرب افريقيا، كانت بتسمى برودر رايس كوست. بيتسموا كده يا عزيزي لان العبيد دول بالتحديد كان عندهم خبره ودرايه بزراعه الرز عاليه قوي، كانوا شطار جدا في الري وبناء السدود واغلب الحرف. خلينا اديك مثال على عبقريه العبيد المسلمين. واحد من المسلمين اسمه يارو ماموت، الراجل ده اتاخد من غينيا سنه 1752 وكان يا دوب لسه 16 سنه. وعارف عزيزي الاسطوره الشعبيه بتاعت انزل بس انت امريكا وهتلاقي الغرب كله انبهر بيك، هو الواد ده. الصبي ده الامريكان كانوا شايفينه معجزه، اعتبروه سبع صنايع، اجاكو في اول تريدز. يارو مثلا كان شاطر في صناعه السلال، يعمل لك سله محترمه، وبيعرف يعمل خلطه طوب عبقريه. الخلطه دي ضربت في امريكا، عمل له قرشين، قام رايح لاسيده في امريكا خلص نفسه، انا عبد حر يلا. عشان يا عزيزي بعد 44 سنه عبد قدر يارو انه يبقى رجل اعمال ومستثمر في بنوك امريكا. ما حدش بيكلمك على قصه الكفاح دي، الراجل ده كان عنده بيت خاص ملكيته الخاصة في أمريكا القرن 19، وهذا لو تعلمون عظيم. كل سكان جورج تاون كانوا عارفين يارو، الراجل أسود البشرة اللي كان بيمشي في شوارع المدينة حر بينشد الحمد لله والصلاة على النبي محمد. من كتر إعجاب الناس بقصته، الفنان الأمريكي تشارلز ويلسون بيل، الراجل اللي كان مشهور بأنه رسام بورتريهات الرؤساء، رسم ليارو بورتريه يخلد حكايته للأبد. محمد عايز سؤال بصراحة، بما إن الشباب المسلمين في أمريكا كانوا على علم ودراية ومعرفة وثقافة، ده انت قلت في عبد عرف خلص نفسه والناس دي كانوا اسياد في بلادهم، فلماذا لم يصر العبيد على الاسياد في امريكا؟ بالفعل يا عزيز مين قال لك انهم صاروا؟ انا اكلمك دلوقتي على ثوره العبيد في امريكا. يا ابو حماد تاني بتعملها فيها تاني؟ انت خزن حط الشهداء بتغير بيا من خط لخط. خلينا يا عزيزي احكي لك على اول ثوره عبيد مسجله في العالم الجديد. ثوره يا عزيزي تعرف تاريخيا باسم الهسبانيولا ريفولت، ودي مش اول مره نتكلم عليها ومش هقول اتكلمنا عنها فين اول مره. اللي يعرف يقولها في تعليقات، ولو صح هعمل له لايك بنفسي وسوف اعمل له تعليق بنفسي. التمرد اللي قاده عبيد مسلمين يوم كريسماس، دايما خد بالك من الاجازات، يوم كيبور كريسماس من اول شهر 10 لحد 12 انت في خطر. العبيد طلعوا بالسواطير والفوق يجروا ورا اسيادهم، الثوار بيقتلوا اسبان كتير وبيحرروا بعض من السكان الاصليين. ثوره يا عزيزي هتخلي ملك اسبانيا تشارلز الخامس يستبعد اي مسلم سواء عبد او حر انه يهاجر للامريكتين، لانه كان شايف ان الاسلام يبدو كده انه هو بيحرض على التمرد، عشان كده هذه الثوره حصلت. ولكن على حسب كلام المؤرخ توبي جرين، فمهارات العبيد المسلمين شفعت لهم. تجار العبيد بداوا يتجاهلوا مرسوم الملك، يقول لك عادي يعني ومش مسلم وبس شكله كده، زبرت الصلاه لا ده تاتو. ليه يا عزيزي؟ لان تاني قلت لك العبيد المسلمين كان عليهم طلب. كمان لو جينا بصينا على اعلانات العبيد الهربانين اللي هو منشط ابحث مع الاقطاعي، هنجد ان كتير من الاسماء اسماء مسلمين، وده بيؤكد ان كتير منهم كان بيخاطر بحياتهم عشان الحريه. خد بالك ان العبيد المسلمين كانوا على درجه عاليه من الثقافه، وده هيخليهم يبتكروا كل الحيل الممكنه عشان يفضلوا متمسكين بدينهم وبتراث الوطن بتاعهم، الوطن اللي بقى على بعد مئات الاميال من العالم الجديد. لو فاكر يا عزيز ان حياه العبد صعبه، فهي فعلا صعبه، بس حياه المسلم العبد اصعب بكتير. تخيل عبد مطالب ان هو يسيب شغله اللي بالسخره اللي هو ممكن يتضرب عشان يخلصه، ويروح يصلي ايه مش مره خمس مرات وايه يوميا. وطبعا مش محتاج احكي لك عن معاناه الاكل، احنا دلوقتي مش عارفين نسافر بسبب هذا الموضوع، ده غير ان كل حتق حواليه لحم خنزير، ده غير ان انت تبقى عبد مثلا وصايم، ده غير العبد من دول بعد ما يتعب ويشتغل ويطلع عينه يرفع له كاسين يضرب له كوزين يروق اخر اليوم، لما العبد المسلم ما عندوش هذا الاوبشن. وده خلى على حسب المؤرخين كتير المسلمين يستخدموا الحيلة عشان يخبوا دينهم، فمثلا يروحوا الغابات عشان يصلوا هناك في السر، ولو اتشدد عليهم في الموضوع ده هيحولوا الصلاة لما يشبه أناشيد دينية يقولوها وهم بيشتغلوا عشان السادة ما يشكوش ان هم دلوقتي بيصلوا. ناس تانية من العبيد دول عملوا زي المروسكيين، تظاهروا ان هم مسيحيين. دي كانت الطريقة الوحيدة اللي تسمح له انه احتمال يقدر يرجع بلده في افريقيا، لانه هنا يقدر يقنع السيد بتاعه بايه، انه يقول له يا سيد
او يا استاذ سيد
انا هرجع افريقيا ولكن كمبشر للدين المسيح اللي حضرتك مؤمن بيه،
اديني بس شهرين وعد المسيحيين اللي هيجوا في ظهري.
كمان المسلمين قدروا ببراعه ان هم يمارسوا ركن اسلامي زي الصدقه. المؤرخه سيلفيان ديوف بتقول ان تراث ساعه الرز، الحاجه اللي كانت الامهات بتقدمها للاطفال، كان بيسموها عزيزي سرقه، ودي مش محتاجه اقول لك انها قد تكون جايه من كلمه صدقه العربيه، وكان بيطلب منهم لما ياكلوها يقولوا امين. لو يا عزيزي رحت الكاريبي هتلاقي ان سكان الكاريبي بيقدموا كعكات السرقه من غير ما يكونوا عارفين ان اصلها قد يكون اسلامي، محاوله من عبيد ان هم يساعدوا غيرهم، ان هم يدوا سرقه لغيرهم. الصدقات ركن تقدر تخبيه، ولكن الصيام صعب قوي، صعب ان انت تخبيه من سيدك، ده غير انه ممكن يعمل لك مشاكل كبيره صحيا لو انت بتشتغل في عز الشمس، وبالرغم ان انت اوريدي كعبد بتعاني من سوء التغذيه والضعف. ولكن ملك العبيد جيمس كوبر كان بيحكي لنا على عبده بلالي اللي صام هو واسرته في ايامهم المقدسه دينيا بمنتهى الصبر. أهم حاجة عزيزي العبيد اعتمدوا عليها في حفظ التراث كانت اللغة، وخصوصا آيات القرآن اللي كانوا بيتبادلوها بالنطق أو عن طريق تبادل الرسائل. خصوصا اللغة العربية دي حاجة غريبة قوي عن أسيادهم، أسيادهم جايين من أوروبا، جايين من بلاد مختلفة، ما عندهمش قوي اطلاع على ما يحدث في عالم العرب. وأكبر مثال على ده كان سيرة عمر بن سعيد، السيرة اللي محفوظة النهاردة باللغة العربية في مكتبة الكونجرس كجزء من تراث العبودية الأمريكي. عمر يا عزيزي درس قرآن في السنغال واتشحن في أحد الرحلات إلى أمريكا. الراجل ده بعد شهر واحد حاول يهرب ولكنه اتسجن، وفي سجنه كتب على الجدران آيات الفاتحة. السلوك ده بالنسبة للسادة اللي كانوا حابسينه كان مبهر جدا، كانوا فاكرين ان اي عبد جاي من افريقيا هنربطه هيبقى كأنه حيوان، هنربطه هيفضل مربوط في السلاسل، يزعن هيبقى عنيف ويصرخ، انما انسان مفكر قاعد لما يتربط ويتحبس يكتب على الجدران، ده جديد علينا، خصوصا ان احنا مجموعة من الرجال البيض الاقطاعيين نمارس العنصرية بوجه مكشوف ولا نؤمن في حق الاخر بالوجود والحياة. بس عشان نبقى الصورة، سيرة عمر بتبدأ بآيات من سورة الملك. المؤرخين اعتبروا ان دي طريقة ذكية في المقاومة، خصوصا ان اول حاجة يكتبها كان تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الملك هو السيادة، السوفرنتي. كان عمر بيوصل رسالة ان السيادة والملك لله وحده، مفيش انسان المفروض يتسيد او يستعبد انسان تاني زيه. ولا مش بس كده، عمر كان بينهي كتابات ليه بسورة النصر، اذا جاء نصر الله والفتح، آيات اعتبرها الباحثين بانها بتعبر على اماله في الحرية، لانها آيات بتبشر النبي بالفتح والانتصار واكتمال الرسالة. وعمر اتمنى كتير انه ينتصر ورسالته توصل، ولكنه للأسف ما قدرش ان هو يسترد حريته من تاني. ولكن القيد اللي كان على جسمه اتفك من على سيرته، وقصته اتخلت تاريخيا لمجرد ان هو قرر انه يقاوم بالكتابة. ولو السادة كانوا معتقدين ان عمر شخص جاهل، خليني هنا احكي لك عن عالم بحق وحقيقي، أيوبة سليمان ديالو، امام من بوندو في السنغال، اتخطف واتشحن على امريكا زيه زي كتير غيره. الراجل ده حاول يهرب كتير لان سيده كان بيرفض دينه، وهيفضل يبعت رسائل للسنغال عشان ابوه يسترده. رساله منهم يا عزيزي هتقع في ايد رجل بريطاني اسمه جيمس اوليجثروب. الراجل ده لاحقا هيبقى مؤسس جورجيا في امريكا. عقبالك لما تاسس ولايه كده، انت عندك في الحلقه دي اتنين اللينكد ان بتاعهم تحفه، فاوندر اوف امريكا، فاوندر اوف جورجيا. جيمس هيشوف ايوبا مش عبد يائس، وانما هيراه كعالم واقع في محنه، عشان نشوفه بيستخدم للندن سنه 1733، وهناك هيقابل ايوبا العائله المالكه، وهيكون مترجم ومساعد المعارف العربيه للعالم الشهير هانس لوين، الراجل اللي أعماله شكلت المتحف البريطاني. مش بس كده يا عزيزي، ده هيكتب 3 نسخ للقرآن من ذاكرته. ثقافة أيوبة هيخليه يتم انتخابه في السبالدينج جنتلمان سوسايتي. المكان ده يا عزيزي كان زي نتورك كده، بتجمع ناس زي نيوتن، الشاعر ألكسندر بوب. تبقى نازل يا عزيزي تشرب شاي تلاقي نفسك خبطت في منهج. خليني أقول لك يا عزيزي، العلماء الإنجليز هيلموا من بعض عشان أيوبة يتخلص من عبوديته، وبالفعل هيرجع أخيرا إلى بلاده الأصلية. ولكنه للأسف هيرجع اكتشف ان والده توفى وزوجته اتجوزت واحد تاني، وكأن كل حضور ليه في الوطن انتهى. ايوبة عاش في الوطن عالم وعاش في المنفى عالم، ولكنه خسر احبابه كلهم عشان في مجموعة من الناس قرروا ان ده عبد. وهنا عزيز ممكن نسأل سؤال مهم جدا، لو العبيد المسلمين حاولوا ان هم بكل قوتهم يحتفظوا بالتراث والتاريخ الخاص بيهم، فهل ده كان مانع ان هم بقى يساهموا في تاريخ امريكا ذات نفسها؟ يعني تبقى الثقافة الاسلامية والعلم الاسلامي جزء بقى في التأسيس بتاع امريكا؟ لا لو سألتك يا عزيزي ايه اهم صوره ذهنيه بتيجي في بالك بتعرف لك الخواجه الامريكي؟ ممكن مثلا تفكر في مستكشف في روح الوايلد ويست، او مقاتل في حرب الاستقلال. خليني اقول لك ان بعض المسلمين كانوا برضو بيحققوا هذه الصوره الذهنيه، وهنا خليني اقدم لك يا عزيزي استيفانكو اوف ازامور، شاب مغربي اسمه مصطفى. مصطفى عاش في مدينه ازامور لحد ما البرتغاليين دخلوها، وهناك هيتم استعباده وشحنه الى امريكا وينضم البعثه الاستكشافيه في فلوريدا. مصطفى كان شاطر جدا في الملاحه واللغات، بيتكلم اكتر من لغه، ده غير انه بيعرف يستخدم ادوات معقده زي الاسترلاب مثلا، وفوق كل ده كان معالج موثوق منه، وده برضو خلاه مستكشف عبقري. ولكن خليني اقول لك ان البعثه اللي طلعها عصير وامراض، ده غير طبعا الهجوم اللي حصل عليهم من السكان الاصليين. الناس اللي نجيوا في هذه البعثه فضلوا معتمدين على مصطفى، عارف قد ايه؟ خليني اقول لك 9 سنين. كان هو يا عزيزي اهم مستشفى عندهم، وهو الوسيط بينهم وبين السكان الاصليين، عشان نشوف مصطفى وهو بيقود البعثه في رحله اسطوريه لمسافه اكتر من 5000 ميل، بدات من فلوريدا، عدت على المحيط الهادي، وصلت بامان الى المكسيك. مصطفى يا عزيزي استكشف المنطقه اللي هتعرف بعد كده في المستقبل بجنوب شرق الولايات المتحده، هيساهم في اكتشاف اريزونا ونيو مكسيكو وفلوريدا وميسيسيبي وتكساس. الرجل استكشف حوالي 70% من اصوات الناخبين، بيفضل كده لحد ما يتقتل على ايد السكان الاصليين سنه 1539. والبيحصل يا عزيزي ان حضوره في تاريخ بيتمحي تماما. عارف مين العبد الوحيد اللي عرف يجيبه؟ عبد لله، او العبد لله النائل عن عبد تاني لله، او عبد تاني لحاجه تانيه. حضور المسلمين هيكون مهم جدا لكل الحروب اللي اسست امريكا، وده لان من ضمن العبيد اللي جم امريكا ناس كانوا قاده عسكريين في بلدهم، كانوا جنرالات، اشهرهم عبد الرحمن ابراهيم، اسمه فرقه غياب. ده عزيزي كان قائد عسكري وامير في قبيله غنيه اسمها قبيله الفلاني، هي اسمها كده مش كسل في التسميه، مش زي كفر احمد كده. عشان كده عبد الرحمن هيخلد باسم برنس امونج سليفز. الراجل ده عزيزي كان جنرال في بلدهم، دلوقتي بقى عبد. الراجل الابيض ده عزيزي ما اكبرش لحد، تخيل واحد زي محتاج فيزا. وبرغم عزيزي ان ابراهيم وغيره كتير ما اختارش ان هو يجي امريكا كعبد، لا وكمان ما حاربش. فخليني افاجئك واقول لك ان كتير من المسلمين هيختاروا الحرب والقتال عشان ميلاد الجمهوريه الامريكيه. عدد لا باس بيه من المسلمين هيندمجوا في الجيش الامريكي وقت الحرب الاهليه، زي مثلا نيكولاس محمد علي بن سعيد، الراجل اللي وصل امريكا سنه 1860 كرجل حر، ومهاراته حولته من مجرد جندي الى سيرجنت. واحد تاني زي يوسف بن علي، الراجل اللي حارب حرب الاستقلال ضد البريطانيين. حارب ايه يا عزيزي؟ حارب متطوعا. طب ليه بيقتلوا من اجل امريكا؟ ها عزيزي الحرب الاهليه وحرب الاستقلال في جوهرهم كانوا حروب في الاصل ضد العبوديه وضد الاحتلال الاجنبي، حروب طمعانه في انها تاسس وطن جديد حر، والاف البشر من كل لون حلموا بهذا الحلم. يعني المسلمين لهم دور واضح وابطال فعالين في القصه الامريكيه من اول لحظه. السؤال الاهم دلوقتي، ليه كل ده احنا ما نعرفوش؟ وليه التاريخ ده مش ظاهر لنا؟ والاجابه هنا عزيزي شديده البساطه، امريكا اتبنت بيد عبيد، لانها لو كانت اتبنت بيد عمال عاديين ساعتها السادة البيض هيبقوا مضطرين يقولوا على الناس دي بشر زيهم زيهم، ودي اكتر حاجة تجنن السيد الابيض انه يبقى فيه زيه، انما العبيد ملكية. انما انت لو اعترفت بقى بالهوية الدينية والانسانية لهؤلاء العبيد، ذكرت اسهاماتهم ووثقت حضورهم في البلد، فانت هنا بتعترف ان دول بشر، بتعترف ان هم شركائك، بتلي انت ورطان في انك تديهم حقوقهم. وزي ما قلت لك العبيد المسلمين كانوا من اكتر الفئات اللي متمسكة بثقافتها، وطبيعي لو الاجيال الاولى حافظوا على الدين والثقافة، فالاجيال اللي بعدها وسط المناخ اللي انا عمال احكي لك عنهم ده مجبورين ومعذورين انهم ينسوا جذورهم. احتمال انهم ينسوا هويتهم اكبر بكتير من احتمال بقائهم. كان سهل جدا يتربوا على ان كتير من منجزات ابائهم اللي كان عاملها هم الاوروبيين. يعني مثلا عزيزي خليني اقول لك على مثال، من سنه 1500 لسنه 1800 كان عصب الاقتصاد الامريكي هو الزراعه والري، والاوروبيين كل خبراتهم في الزراعه على قد الجو اللي عندهم. اننا في امريكا بالاخص في الجنوب لا ده مناخهم ولا بالضروره دي محاصيلهم، وهنا ظهرت خبره الافارقه في الري والزراعه وغيرهم وغيرهم. ولكن على حسب كلام المصادر كل الاختراع والانجازات والازهامات الزراعيه نسبها ملاك العبيد لنفسهم. مش انا اكتشفت مكتشف طريقه جديده في الزراعه، يبقى انا مكتشف طريقه جديده في الزراعه. ماثماتكس، منطق ارستي، منطق ارستي. يعني بشكل او باخر نقدر نقول ان امريكا مديونه بتراكمها الاقتصادي لهؤلاء العبيد وفي قلبهم الافارقه. ولكن المحو التاريخي الممنهج للافارقه وللمسلمين ده مش هيقدر يقف قدامه وجود اثار للناس دول، اثار مكتوبه وفي بعض الاحيان مسموعه. ده ابو احمد العبيد كانوا عاملين بودكاست؟ مش بالضروره يا عزيزي البودكاست، ولكن كان لهم حضور على سبوتيفاي. واحده من اشهر المزيكا اللي كان بيلعبها الافارقه كانت موسيقى البلوز، موسيقى حزينه جت
من الحقول والعبيد اللي وسط الصخرة، شايلة تاريخ من الاستعباد والقهر والمقاومة. مريخة عزيزي بتقول إن جذور موسيقى البلوز على حسب كلامها راجع لو تفتكر للعبيد اللي كانوا بيبقوا عايزين يصلوا، عايزين يرتلوا القرآن بس مش قادرين، فمضطرين إن هم يعملوها كأنها أناشيد. فمع مرور قرون ده تحول إلى ما يشبه موسيقى البلوز على حسب كلامها. التشابه يا عزيزي بيبان في أغاني تاريخية زي ليف كامب هولر. كمان هناك رقصات دينية بيمارسها سود أمريكا زي مثلا رينج شاوت. باحثين كتير بيقولوا إن فكرة هذه الرقصة بتشبه فكرة الطواف. تاني يا عزيزي مش مقصود هنا إن الشعائر تحولت إلى فنون، لا، الفنون استمدت الكونسبت أو الفكرة من الشعائر. عشان بس ما توديش أستاذة ضيوف في داهية. الحمد لله يا أبو أحمد، كنت فاكرك بتدس وعندك أجندة، طلعت عندك أجندة بس. الحمد لله يا عزيزي. في النهاية جزء من طريقة تحرير العبيد الأمريكان لنفسهم كان سبب من أسبابها كان تأثير المسلمين. خلال القرن 19 عزيزي هنشوف تونس، تونس البلد بتاعتنا في العالم العربي، التراجي والنجم والصفاقس، وهي الدولة الإسلامية اللي أنهت العبودية عندها سنة 1846. لو يا عزيزي بقى لو دخلنا قنصلية الأمريكية في تونس هنلاقي خطاب لمسؤول تونسي اسمه الجنرال حسين وهو بيدعو أمريكا لإنهاء العبودية. موجود في المستندات كمان ما هو مكتوب من تونس لأمريكا: تدعوكم الإنسانية لاستئصال كل ما يطفي شرعية على مبدأ العبودية من دستوركم. الخطاب هيوصل إلى السناتور تشارلز سامنر عشان يدعم جهوده البرلمانية لإنهاء العبودية، خصوصا أن تشارلز سامنر كان بيستشهد بآيات القرآن نفسها في معارضته للعبودية جوه البرلمان. بكل اللي بحكولك ده يا عزيزي خلينا ناخدك من إيدك ونرجع للحظات الحالية سنة 26. هنلاقي هنا الوضع مختلف تماما، لحظة معظم المؤرخين والمثقفين بيتهموا فيها إدارة ترامب بالترويج إلى الكريستيان ناشوناليزم، القومية المسيحية، الأيديولوجية اللي بتقول إن أمريكا من يوم ما اتولدت كانت أيديولوجيتها مسيحية، مفيش ثقافة أو دين فيها تاني إلا إذا كان في مرتبة أدنى وعنصر دخيل غير أمريكي. بالرغم من إن التعديل الأول للدستور بيضمن لكل حد الحرية الدينية وبيمنع إنشاء دين رسمي للدولة، ده بالقانون، ده بالدستور، ترامب هيؤكد الكريستيان ناشوناليزم في كل مناسبة. أنت عارف يا عزيزي علاقة ترامب بالدستور زي علاقتي كده بالحلاقين، تقدير من بعيد. بنشوف يا عزيزي غالبا ترامب ضرب الصورة على جيميناي بنانا وبيصعد فيها كأنه مسيح بيشفي امته من الدخلاء. راجل عزيزي بيعلق على البابا، مفيش بابا فاتيكان سابه في حاله. ده عامل عزيزي زي الناس اللي بتكتب لدار الافتاء على الفيسبوك والنبي بلاش فاتي، هم شغلتهم كده، هم مين اللي يفتي، انت ولا انا؟ كمان بنشوف وزير الدفاع الامريكي وهو بيقول ان امريكا تاسست كامه مسيحيه وهيفضل الدين ايه بتاعها كده، وبيقول ان هو يتمنى يقدر يحافظ عليه. طبعا يا عزيزي اللي كتير من رجال السياسه دلوقتي ممكن يكونوا بيحاولوا يروجوه ان الحضاره الامريكيه بناها نوع واحد من الناس، بشره واحده، دين واحد، ده مش صح. في ناس كتيره جدا بألوان مختلفة، بعادات وثقافات مختلفة. والحقيقة عزيزي إن لو في حاجة فعلا بتخلي أمريكا نموذج نبص عليه ونتعلم منه فهي إنها قادرة تستوعب هذا الكم من الثقافات، قادرة تستوعب هذا الكم من الأديان، قادرة تستوعب هذا الكم المختلف من البشر والمهاجرين، المهاجرين اللي أسسوها، المهاجرين اللي النهاردة بيقودوا شركات التقنية العملاقة اللي فيها، لحد ما شفنا سنة 2008 بيجي لها أول رئيس أسود البشرة. ده من أعظم الحاجات اللي أمريكا بتنتجها. أمريكا بتعمل حاجات كتير غلط، بتعمل كوارث في العالم ربنا يرحمنا منها، ولكن لو في حاجة واحدة حاجة كويسة في هذه البلاد فهي قدرتها على احتواء كل البشر مهما كنا متضايقين. أحيانا طبعا بتقطع من هنا وتسجن ده وتحارب ده وتتهم إن ده إرهابي، كل ده بيحصل، ولكن الأيديال بتاعها اللي احنا نفسنا نوصل له عندها إن احنا لأ نستوعب هدا يمسك يبقى رئيس لونه مختلف عن لون الأغلبية، مش مشكلة، ويلكم، هدا يبقى رئيس جوجل، هدا يبقى رئيس مايكروسوفت، هدا يبقى عمدة نيويورك. دي عزيزي من احلى الحاجات اللي موجوده في الولايات المتحده الامريكيه، ويجب ان احنا نقف عندها ونشجعها وندي لكل المحتاج جرين كارد جرين كارد. بس كده عزيزي، اخيرا وناس اخيرا، ما تنساش في الحلقات اللي فاتت في الحلقات الجديده تنزل تبص على المصادر. احنا على اليوتيوب نشترك على القناه على اليوتيوب، ولو احنا على منصه 360 نفضل على منصه 360، ولو احنا على منصه جزيره 360 نروح على اليوتيوب نشوف الحلقات اللي فاتت وكده. لا بعزه طبعا نشوف في كل الاماكن كل الحلقات. بالنسبة عزيزي هناك رأي ساخر في موضوع أوباما ده، إنه بقى رئيس أسود أصبح رئيس أمريكا. ياه إزاي أمريكا بتحب كل الناس، إنه ما كانش حب الرجل الأبيض في الرجل الأسود، لا هو كان رفض من الرجل الأبيض للمرأة، فإحنا رفضناهم أكتر ما رفضنا دول، فدول كذبوا، فإحنا تمام. أفرو أمريكان يقعد 4 سنين ولا هيلاري؟ قلنا لا. عزيزي سلام يا أبو أحمد، ما تنهيش الحلقة. أنت كنت أبو أحمد وقعتني بجرين كارد، يلا هاتوا. اتفضل يا عزيزي، ديبت بلاتينيوم بنك أهلي، ما تتكسفش بقى، يلا جرين كارد أهو، مش ده جرين وكارد، روح بقى وريه ترامب ومش هقول لك هيعمل. Thank you.